وكذا مع الإحسان والقيام بالمهمة فهذا أفضل وأحسن وأبرك بلا شك. ولكن هذا لا يتيسر في كل الأحوال ولا يتيسر في كل المهمات، فلا بد من تفريغ أناس كما قلنا لمصالح المسلمين. وكما أجاب شيخنا شيخ الألباني في مسألة تعليم القرآن قال مجيبا بجواب جيد يعني خلاصته إنما الأعمال بالنيات، خلاصة هذا الجواب من علم أولاد المسلمين وأخذ على هذا مقابلا ليس في مقابل القرآن، لا القرآن لا يؤخذ عليه أجر، وإنما لأنه اقتطع من أي سبيل آخر يكتسب منه الرزق، ولو انشغل بهذا السبيل لم يقم بوظيفة التعليم، فإنما الأعمال بالنيات والإخلاص يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التفصيل في المسألة. يقول الشيخ ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها. هذا قد يحصل على سبيل التعدي من بعض الناس الذين ولوا بعض الأوقاف أو قاموا على تفريق بعض المال، فإذا بهم يستحلون لأنفسهم أن يأكلوا من هذا المال بحجة أنهم من العاملين عليها، أن العامل عليها هو الذي يأكل لنفسه، هكذا هو الذي يحدد لنفسه يقول أنا من العاملين عليها. للأسف دخل الشيطان على بعض الرجال وبعض النساء في هذا الباب، فيعطيهم بعض المحسنين المال لإيصاله إلى مستحقيه، فيدخل الشيطان لهذا الموصل يرحمك الله، هذا مجرد موصل ليس هو من العاملين عليها، إن كان من العاملين عليها فهو الذي عين نفسه، العامل عليها لا يعين نفسه، ثم حتى لو عين نفسه وفعل هذا هل من حقه أن يفرض لنفسه؟ لا. فتجد الشيطان يدخل لهؤلاء الناس عندما يكثر المال في أيديهم يأخذون من المحسنين لإيصاله إلى المستحقين، بمرور الوقت أنا علي دين إذن أنا من الغارمين، وبعضهم يقول لا أما هذا أنا لا أفعله، لكن إن كانت أختي عليها دين أنا ماذا فعلت؟ هو نفس الشيء، أصبحت أنت تتحكم في الأمر وتضعه في أقاربك وفي معارفك وقد يظنون أنه منك، فهذا التصرف تصرف باطل، ولا ينبغي أبدا أن ينتفع العامل عليها بمثل هذه الصورة لمصالحه الشخصية أو لمصالح أقاربه، فهذا كله يدخل في أكل أموال الناس بالباطل. فليس من حق العامل على الزكاة أن يفعل هذا، ولا أن يعطي نفسه من قبل نفسه أو أن يجعل هو لنفسه، هذا كله لا يجوز بحال من الأحوال. يقول ويدخل بذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك. انظروا الشيخ هنا يصعد المسألة، حتى لو كان هذا المبطل الذي يأخذ ما لا حق له فيه أو أخذ ما له فيه حق ولكن مع أخذ زيادة عن هذا الحق، فلو صعد الأمر إلى الحاكم إلى المحاكم أو القاضي أو ولي الأمر فأدلى هذا المبطل بحجة غلبت حجة المحق فقضى القاضي أو الحاكم له، هذا لا يجعله آكلا للمال بالحق وإن صدر له حكم، ولو كان المصدر لهذا الحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال أما إني بشر، يقول صلى الله عليه وسلم أما إني بشر أقضي بنحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. إذن حتى لو أصدر القاضي العدل حكما لهذا المبطل فهذا الحكم لا يحل له أكل هذا المال بالباطل حتى وإن كان هذا القاضي لا يعلم حقيقة الأمر. فكيف إذا كان يعلم؟ المصيبة مصيبتان، إذا قضى له بالباطل مع علمه أنه باطل هذه أشد. أما إذا كان القاضي عدلا كما قلنا، ولو كان هذا القاضي أحد الأنبياء لا يغير من حكم الله شيئا، فهذا القاضي لا ينزل عليه وحي من السماء في هذه القضية، إنما هو يقضي بين المتخاصمين بحسب كل ما بحسب ما يدلي به هذان الخصمان. وداود عليه السلام لما سمع من أحد الخصمين دون أن يسمع من الآخر ظن أنه أخطأ، وهو فعلا أخطأ، ولذلك خر راكعا واستغفر ربه، استغفر ربه وخر راكعا وأناب، وظن داود أنما فتنه. إذن لماذا؟ واحد يقول لأن داود كان قد استحل، لا، هذا كلام باطل إسرائيليات. أن داود كان معه 99 سرية أو 99 جارية، وكان عند أحد قواد جيشه امرأة جميلة فطمع فيها داود، هذا كلام لا ينبغي أن ينسب إلى الأنبياء، هذا كلام اليهود أعداء الأنبياء. فابتلاه الله بأن أرسل له خصمين، قال له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلني يا عزل. فسمع من هذا الرجل فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك قبل أن يسمع من الطرف الثاني. ولذلك قيل إذا قضيت بين اثنين فرأيت أحدهما قد قلعت عينه فلا تقضي له لعل الآخر قلعت عيناه ما رأيت، فما تستعجل تقول هذا إنك مسكين عينه مقلوعة يقول ضربني، انتظر هذا الآخر وجهه في الحائط انتظر حتى لعل عينيه مفقوعتين الاثنين، فما خلع عينه إلا بعد أن فقع له عينيه. إذن تنتظر وتتمهل، وإذا كنت غضبان لا تقضي بين اثنين حال غضبك، القضاء له آدابه. وكذلك إذا كنت منفعلا بفرح شديد أو بحزن شديد أو مهموما أو مغموما، القضاء لا يكون مع تلك الحالة، قضاء لا بد أن يكون مع صفاء الذهن ومع راحة النفس والبال وانشراح الصدر، حتى يستطيع القاضي أن يسمع للخصوم وأن يقضي بينهم دون أن يتأثر بكلام أحد الطرفين، ودون أن يتدخل هواه هو في حكم المسألة أو حالته النفسية تؤثر في حكم المسألة، والله المستعان. والقضاء أمانة، وعلى كل الشاهد أنه حتى لو كان القاضي من أعدل القضاء وقضى للمبطل على المحق فهذا لا يحل المال للمبطل. إذن عرفنا هذا هو الذي يريد الشيخ يريد هذا، أن هذا داخل في أكل أموال الناس بالباطل، ولو كان المبطل معه صك شرعي من المحكمة الشرعية التي يحكم فيها نبي من الأنبياء، ولو كان معه حكم شرعي من المحكمة الشرعية هذا لا يحل له المال، بل ماله حرام وأكل مال الناس بالباطل. إذن يقول حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك. وأظننا نتذكر قصة سليمان، قصة داود عليه السلام لما اختصمت عنده المرأتان اللتان أكل الذئب طفل واحدة منهما، فعدى الذئب على طفل من طفلي هاتين المرأتين، كل امرأة كان معها طفل، فخرجتا ترعيان الغنم فجاء الذئب فأكل طفلا من الطفلين، فتنازعت المرأتان في الطفل الباقي، كل واحدة تقول هذا ولدي إنما أكل الذئب ولدك، فحصل نزاع في الطفل الباقي، فتنازعتا عند داود عليه السلام، وكانت الكبرى منهما ألحن بحجتها من أختها الصغرى، هذه الأخرى يعني ضعيفة القدرة على البيان، والمرأة بصفة عامة لا تستطيع أن تدلي بحجتها، ولذلك قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ما تستطيع المرأة في الغالب تغلبها عواطفها، فإذا طلب منها الإدلاء بالحجة في الغالب تبكي ما تستطيع، طيب بيني ما عندك تبكي ما عندها إلا البكاء، فإذا استطعت أن تتكلم يعني يغلب عليها العاطفة، ولذلك لا تصلح المرأة قاضية، مرأة لا تصلح قاضية، لو جاءها من يبكي لقبط له، ما تصلح، الذي يبكي أكثر هو المحق، ما يصلح، فالمرأة لا تصلح قاضية ولا تصلح أمينة على بيت المال أيضا، الذي يرثى له واحد يلبس لها ملابس مهلهلة تعطيه أكثر، ما تصلح في هذه الأمور، ما تصلح في هذه الأمور، المرأة لا تصلح ولية على بيت المال ولا تصلح قاضية ولا تصلح في الإمامة العظمى، خلافا لبعض الشذاذ من أهل العلم في هذه المسألة ما يقبلها، ما لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، المرأة لا تتولى أمور المسلمين ما يصلح، نعم قد تتعلم العلم قد تعلم العلم، إنما تتولى أمور المسلمين وتتولى القوامة هذا فساد في الأرض، فالشاهد أن إحدى المرأتين كانت كبيرة في السن عن الأخرى فعندها خبرة في الحياة فاستطاعت بطريقة بيانها وفصاحتها أن تغلب أختها في الحجة، فتأثر داود بحجتها وقضى بالولد لها، وهو قضى بالظاهر كما يقال، وهذا يوافق تماما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إني بشر أقضي بنحو ما أسمع، لا يقدح في داود عليه السلام أبدا، إنما قضى بما سمع، أقضي بنحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، إذن هنا مسألة قدرة على الإيه؟ على البيان، كما يدخل بعض المحامين قضية كما يقال يعني هذا المتهم يستحق الإعدام فعلا، فيدخل محامي ماهر فصيح عنده معرفة بالقانون ويخرجه وقد استحق تعويضا، وهو أصلا يستحق القتل، كيف فعل هذا؟ عن طريق إن من البيان لسحرة، فيقول أنا سأخرجك منها وبتعويض 100,000 لك، لكن كم تدفع؟ 50,000، خلاص يعطيه 50,000، وفي المقابل ماذا يصنع؟ الله المستعان، يعطي نصفها للقاضي، ونسأل الله العفو والعافية، الله المستعان، الله المستعان، ويعني القضاء أمانة عظيمة، ومن تولى القضاء بغير حق فكأنما ذبح نفسه بغير سكين، والقضاء ليس أمرا هينا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بجهل فهو في النار، أي وإن أصاب الحق هذا ليس من حقه أن يقضي أصلا، هذا الجاهل، فهذا الذي قضى وهو جاهل فهذا في النار متوعد بالنار لأنه دخل في أمر هو ليس أهلا له، فالشاهد هنا أن المرأتين إحداهما كانت فصيحة فغلبت الأخرى بلسانها، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لا سحرا، فغلبت أختها المرأة الأخرى بلسانها فقط، يعني قامت بالدور تماما، أحسنت القيام بالدور، مثلت أنها الأم، واقتنع داود عليه السلام بما أبدته فقضى بالولد للكبرى، فلما خرجت من عند داود عليه السلام مرت على ولده سليمان عليه السلام فسألهما عن الحال، ماذا كنتما تقتضيان فيه عند أبي؟ والله الموضوع كذا وكذا، الذئب دخل جاء أكل واحد من الولدين، اختصمنا عند والدك فقضى به لفلانة للكبرى، فقال يعني أقضي بينكما، فرضيتا بالتقاضي عند سليمان عليه السلام، وورث سليمان داود، فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما، فصرخت الصغرى هو لها هو لها، فقضى به للصغرى، هنا استغل سليمان عليه السلام عواطف النساء وأظهر ما في الأم من مشاعر الحنان قضى به قضى بقطعه بالسكين. فلما شعرت الأمة أن الولد سيموت لا أريده يبقى حيا عندها أحسن مما يشق. وأما الأخرى التي ليست أم الولد لم تتأثر بما قاله سليمان عليه السلام، فهو استحضر مشاعر الأمومة وصدق الله عز وجل عندما قال في كتابه، وإن لم يكن متعلقا بهذه القضية بعينها إلا أن الله قد حبى سليمان عليه السلام بفهم، ولذلك قال ففهمناها سليمان. وكلا حتى لا يظن واحد أن هذا يقدح في داود والده، لا شك أن الوالد في الغالب أفضل من الولد، لكن قد يفوق الولد والده في بعض الأمور. لذلك قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن هذا لا يقدح في داود عليه السلام لأنه قضى كما قلنا بالظاهر، والقاضي ليس مسؤولا عن البواطن، البواطن لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. والشاهد على كل حال أن حكم القاضي لا يحل حراما، أن حكم القاضي لا يحل إيش حراما، فلو قضى القاضي بما ظهر له من الحق فهذا لا يحل الحرام لمن قضى له به، ولو كان القاضي نبيا من الأنبياء. فعندما انصرفت المرأتان بالحكم الأول وأخذت هذه الكبرى الطفل، ومن الذي حكم لها؟ داود عليه السلام. هل هذا يحل الولد لها؟ لا، لا يحله، حرام عليها وإن قضى لها داود عليه السلام. وإن كان داود عليه السلام مأجورا على كل حال فهو مأجور، إذن القاضي مأجور والمقضي له مأجور، واضح؟ قال حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية. فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله أو موكله مبطل في دعوى، يعني هنا كلام هذا يتعلق بالمحامين، بالمحامين تعلقا صريحا، لأن المحامي هو وكيل عن موكله، وكيل محامي. قلنا يوم الجمعة قبل الماضية في الأسئلة ما هي مهمة المحامي شرعا؟ وكالة، المحاماة نوع من أنواع الوكالة، ولذلك يقوم الطرف بعمل إيش للمحامي؟ إيش يعني توكيل، هو وكيل عنك فقط، وكيل عنك لأنه أعرف منك بما يتعلق بالتحاكم وبالقضية وبالمسائل التي تترتب على التنازع وما إلى ذلك. فالمحاماة نوع من أنواع الوكالة، فإن كانت بحق فهي حق، وإن كانت بباطل فهي باطل. قال وعلى هذا فالوكيل، هنا الوكيل عندنا قاضي ومتقاضي، القاضي كما قلنا قد يكون مأجورا، والمتقاضي إذا أكل مال غيره بالباطل بسبب هذا الحكم فهو مأزور وليس مأجورا. الوكيل، ما حكم الوكيل الذي هو وكيل عن هذا المتقاضي؟ إن عالم الشيخ يبني على العلم، يقول وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعوة لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. إذن هنا الوكيل قد يتردد بين حكمين، إن لم يفصح المتقاضي للوكيل إلا بما أفصح به للقاضي الذي قلنا إنه مأجور إذا قضى بنحو ما يسمع، فالوكيل هنا يلحق بالقاضي لا بالمتقاضي. وأما إذا كان مشاركا لهذا المتقاضي في الخيانة وكتمان الحق مع علمه به، ففي هذه الحالة يلحق بمن؟ يلحق بالمتقاضي في الإثم والعدوان. طيب، قوله تعالى يسألونك عن الأهل، لو طبعا إن كان القاضي قد يغلب على الظن أنه تخفى عنه الحقائق، فإن الغالب على الظن في الوكيل أنه يعرف الحقائق، ففي الغالب من وكل غيره فإنه يفصح له عن أسراره، يفصح له عن أسراره وعن مكنون صدره وعن خفايا القضية. أما أمام القاضي فقد يكذب وقد يخفي وقد يعني يدلس، كل هذا وارد. أما في الوكيل فالغالب أنه يعلمه بكل شيء. نعم، دخل الوقت فانطلق. وإن كان هو في مقام التفسير وليس في مقام التفصيل لأحكام الشرع وأحكام الفقه، لكن لا شك أنه إذا لم يكن الفقه فقه الكتاب والسنة فماذا يكون؟ فما يؤخذ الفقه إلا من الكتاب والسنة، وهذا مقام تفسير لكلام الله الذي يتعلق ببعض الأحكام الشرعية، فجزاه الله خيرا عن هذا التفصيل. والشيخ حقيقة من أفضل من فصل وأصل في مسائل الفقه، وحق لمثل هذا الشيخ له كتب في التأصيل والتفصيل، فمن كتبه في التأصيل كتاب منظومة القواعد الفقهية وشرحها، هذا في التأصيل. وفي التفصيل له كتاب جيد وإن كان عزيزا في حدود علمي، وهو الاختيارات الجلية للمسائل الفقهية، فتكلم عن بعض المسائل وبخاصة في باب الأموال والمعاملات المالية، تكلم كلاما جيدا. الاختيارات الجلية للمسائل الفقهية أو من المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. و هناك كتاب بعنوان مجموع فقه السعدي، صنف في الفقه كتابا من أبواب الطهارة إلى أبواب الجنايات وغيرها، كتابا كاملا يعتبر في الفقه، وطريقته متقنة رحمه الله. وهذا الإتقان في المسائل الفقهية واضح جدا في تلميذه المخلص الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. فالشيخ ابن عثيمين من أجل تلاميذ هذا العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، خرج تلميذا نجيبا، واستفاد هذا التلميذ من طريقته المتقنة، وهو الشيخ الجليل الفاضل شيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين حفظه الله تعالى، والذي يعتبر من أكابر الفقهاء والأصوليين في العالم الآن الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. فالشيخ ابن عثيمين ثمرة من ثمرات شجرة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر سعد. وطبعا ميله إلى هذا الإتقان في الفقه واضح في كلامه على هذه الآيات. وأرى أننا نقف هذا الموقف عند قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة، وطبعا نحن بهذا قد انتهينا من الربع الذي قرأناه، فيكون هذا موقفنا إن شاء الله. وأجيب عن بعض الأسئلة التي قد تتعلق ببعض ما ذكرته تماما للفائدة. وطبعا كثير من إخواني الحاضرين يعني حصل عندهم بعض التساؤلات نتيجة لما سمعوه من التفصيل بالبيت. يعني الأسئلة التي سأجيب عنها إن شاء الله هي تتعلق بموضوعنا بالآيات التي تكلمنا عليها، أما الأسئلة الأخرى فأجيب عن الأسئلة العامة في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إلى صلاة العصر. فالأسئلة العامة أصحابها إن شاء الله يسألون بعد صلاة الجمعة، أما التي تتعلق بما ذكرته من الفوائد التي استفدناها في هذا الدرس فهذا أجيب عنه الآن إن شاء الله. يقول ما الفرق أو كيف أفرق أنا إذا عملت عملا بأجر إن كنت مخلصا أو لا؟ طبعا الشيخ لم يتكلم عن الإخلاص هنا إلا في العبادات، فالإخلاص الذي تكلم عنه الشيخ في العبادات وهو أنك ترجو بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. فإن كان حالك كالصديق وكالشيخ ابن باز في عصرنا والشيخ ابن عثيمين، فهؤلاء الشيوخ الأفاضل يأخذون رواتب، يأخذون رواتب. أخبرت والعهدة على المخبر وإن كنت أثق بنقله أن الشيخ ابن عثيمين حفظه الله يتقاضى راتبا قدره 30,000 ريال، ومع ذلك ما يأتي آخر الشهر وعنده منه شيء، فهو ينفقه في وجوه الخير وعلى طلبة العلم وعلى أبواب الدعوة. فالشاهد والشيخ يؤدي عملا في الجامعة، يؤدي لعله يدرس محاضرة واحدة في الأسبوع أو محاضرتين ما أذكر الآن، فهذا والشيخ نحسبه من المخلصين، ما يعمل هذا العمل من أجل الراتب، فهو يقوم بتعليم الناس أعطي راتبا أو لم يعط، بل يعمل أعمالا في الجامعة لم يكلف بها، فهو يدرس المدرسين الذين يحملون الدكتوراه، هو الشيخ لا يحمل الدكتوراه، الشيخ نفسه لا يحمل الدكتوراه، الشيخ ابن باز ما عنده أي شهادة ولا حتى الابتدائية، وهو من أعلم أهل الأرض اليوم. فالدكاترة في الجامعة، في جامعة الإمام محمد بن سعود فرع عنيزة، يحتاجون إلى علم الشيخ ابن عثيمين الذي لم يحصل على الشهادات التي معهم، ويجلسون عند ركبه مجلس التلميذ من الأستاذ، وينتظرونه بفارغ الصبر لكي يطرحوا عليه المسائل التي أشكلت عليهم أثناء التدريس. فالشيخ يقوم بتدريس المدرسين الذين هم في الجامعة وهو لم يكلف بهذا أصلا. فالشاهد أن المخلص يعرف، ما أجد تعريفا للإخلاص إلا الإخلاص. إيش هو الإخلاص؟ أنك تقوم بهذه المهمة أعطيت أو لم تعط، وأنك يستوي عندك العطاء وعدمه، هذا هو الإخلاص، أي لا يؤثر في عبادتك، فلا تصلي صلاة متقنة إن أعطيت راتبا، وتفرط في هذه الصلاة إذا منعت، هذه طريقة المنافقين، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فهم يمدحون المؤمنين ويثنون عليهم إذا أعطوا، وإذا لم يعطوا لمزوهم وغمزوهم وتكلموا في حقهم. فالإخلاص ما أجد حقيقة له تعريفا إلا الإخلاص، والإخلاص يعرف. فالشيخ ابن باز كما قلنا يعطى راتبا، لكن هو لا يعتبر هذا أجرة على الفتوى، ولا يعتبر هذا أجرة على العلم الذي يعلمه، ولا يعتبر هذا أجرة على الإرشادات التي يرشدها للناس، إنما هذا من أجل أن يتفرغ الشيخ لهذه المهمة. وهناك أناس يعتبر تفريغهم لمصلحة المسلمين واجبا، لو لم يفرغوا لكان تفريطا ولكان إثما في حق القادرين على تفريغهم. فهناك أناس لو لم يقوموا بمهمتهم لما وجد من يسد هذا المثل. فمثلت بالصديق رضي الله عنه من أخلص المخلصين، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومثلت في زماننا بعالمين جليلين فاضلين، وهما الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، يعطيان راتبا على تفرغهما لهذه المهمات الطيبة التي يقومون بها لوجه الله فيما نحسب والله حسيبهم. وكذلك شيخنا شيخ الألباني يأخذ حقوقا على كتبه، لأنه ليس له مورد آخر للرزق يعيش منه، ولو انشغل بصنعته وهي إصلاح الساعات فهو ساعاتي لما أخرج لنا هذه الكنوز والدرر والكتب، فهو فرغ نفسه لهذه المهمة وأخذ حقه فيها في التصنيف من أجل أن يستطيع أن يتفرغ لهذه المهمة، وهو مع ذلك نحسبه من أخلص الناس. فما يقال إن الشيخ جلس يكتب من أجل المال، لا، بينما هناك من يكتب مثل ما يكتب الشيخ أعني في طريقة الكتابة بالقلم والورقة فقط، لا أقصد في العلم، يكتب مثل ما يكتب الشيخ لا في علمه، وإنما يعني يكتب في ورقة كالتي يكتب فيها الشيخ ومعه قلم يشبه القلم الذي يكتب به الشيخ، يعني يشبهه في الوسائل، ولكن المقاصد في وجه آخر في واد ثاني، همهم التكثر من هذا الباب، وهمهم التجارة بالكتب، إنما الأعمال بالنيات. فهنا الإخلاص يعرف ويظهر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، ففي الغالب من وصفه المسلمون بالإخلاص يكون مخلصا، ومن ذموه ورموه بعدم الإخلاص في الغالب لا يكون مخلصا. أنتم شهداء الله في الأرض، فمن كان كالصحابة عدلا وفضلا أو قاربهم أو شابههم فإنما يصدق عليه هذا الحديث. أما حكم السفهاء على السفهاء فهذا لا يقبل، لا يقبل. السفيه يقول عن السفيه هذا رجل طيب، وكلاهما سفيه، ما يصلح، لا يقبل كلام هذا في هذا ولا كلام هذا في هذا، فالسفيه يمدح السفيه والسفهاء يمدح بعضهم بعضا، ما يقبل منهم. إنما المراد أهل الدين، أهل التدين، ففي الغالب إذا وصف أهل التدين شخصا بالصلاح في الغالب يكون صالحا، وإذا وصفوا شخصا بالفساد في الغالب يكون فاسدا. نعم. أما إذا كان السائل يتكلم عن الأمور الدنيوية فأيضا الإخلاص يعرف، هناك أناس في أعمالهم الدنيوية يكونون مخلصين لمهنتهم ومخلصين لأصحاب العمل، وهذا يتضح أنه لا يضيع وقته ويكون همه فعلا مصلحة العمل، يظهر هذا، يظهر لصاحب العمل ويظهر لمن يحيطون بهذا المخلص ويظهر لهذا المخلص، فتلك عاجل بشرى المؤمن أن يثني الناس عليه خيرا، يصفونه بالجد والاجتهاد وأنه لا يضيع وقته وأنه يحسن عمله ويتقنه وما إلى ذلك، فهذا يعرف بالقرائن ويعرفه الإنسان في الغالب من نفسه، فالمخلص يعرف نفسه والخائن أيضا يعرف نفسه. يقول أنا طالب في كلية التجارة وندرس فيما ندرس أنه مثلا هناك شركة ولها عملاء يشترون منها بضاعة آجلة يسدد ثمنها بعد 6 أشهر مثلا، فإذا سدد العملاء ثمن البضاعة بعد 5 أشهر مثلا يحصلون على خصم 10% مثلا، فهل هذا يجوز شرعا أو هل في هذا نوع من أنواع الربا؟ اشتراط هذا في المعاملة عند إنجاز المعاملة يعتبر حراما، أن تتم الصفقة بهذا الشرط فيعتبر هذا داخلا في حد الربا، فلا فرق بين أن يقول لك إن تأخرت في السداد كان عليك فائدة تأخير كذا وكذا، وإن تعجلت في السداد كان قلبها فقط، يعني هو قلبها، بدلا من أن يقول إن تأخرت في السداد فعليك كذا فيقول أنت إذا سددت على 10 أشهر فالثمن 2000، فإن أنت تعجلت في السداد خففت عنك من الثمن، كأنه قال سدد على 5 أشهر فإن تأخرت زدت عليك، ما الفرق؟ هل هناك فرق؟ ما في فرق، واحد عكسها فقط، يعني جاءك من الآخر كما يقول التجار، يقولون هات من الآخر، فيقول المعاملة على 5 أشهر ب1000 فإن تأخرت إلى 10 أشهر صارت 1000 2000، هو يقول لك لا بلاش هذه، أنت رجل تحب الشرع والتدين وتعرف أن الربا حرام، نأتيك من الآخر، هي ب2000 على 10 أشهر فإن سددت على 5 أشهر طيرناه لك ب1000، واحد ما في جديد، واحد، فهذا حرام. إذا اشترطت هذه الخصومات في أصل العقد فهذا حرام. أما إذا أنت حصلت مبلغا ما كان في حسبانك وذهبت للرجل تسدد المبلغ كاملا بعد 5 أشهر، خذ هذه 2000، الحمد لله رزقني الله بمال ما كان في الخاطر ولا في الحسبان، فأنا أريد أن أنهي هذه المعاملة التي بيني وبينك، بدلا من أن أتيك كل شهر تفضل 2000 جنيه حقك، انتهى الأمر، فقام أعطاك 1000 قال جائزة لك على إحسانك، هذا إحسان مني، هذا ما فيه شيء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما اشتراط هذا مسبقا فلا يجوز. أيضا نضرب مثالا قد يحتاج الناس إليه، ولعلي أجبت عن هذا لكن ما ليس في الأسئلة، في الهاتف. سألني سائل في الهاتف من هؤلاء التجار، قال لي اتفقت على معاملة بكذا وكذا على مدة معلومة. فمن ضمن أيضا الفائدة التي أضيفها لمسألة العلم بالثمن، إذا كان الثمن آجلا فلا بد من العلم بالأجل، ما يكون الأجل مترددا بين كذا وكذا وكذا، ما يصلح، لا بد من العلم بالثمن، العلم بالأجل. 1000 جنيه على 6 أشهر، لا بد من العلم بالأجل. فهذا التاجر سألني سؤالا، قال اتفقت أجريت معاملة على شروط معينة، والآن صاحب المال الذي يستحق ماله بعد سنة حصل له ظرف واحتاج إلى مال، فجاءني المعاملة تمت وأصبحت القضية مجرد دين، أصبحت القضية مجرد دين، فجاء صاحب الدين ليقول عجل لي ديني إن استطعت وأسقط لك نصفه. هذا الأمر نلحقه بالمعاملة الأولى المحرمة أم نلحقه بالمعاملة الثانية الحلال؟ الصواب، من يجيب على هذا السؤال؟ الثانية. طيب، الأولى اشتراط المعاملة تمت خلاص، ما هو شرط؟ المعاملة تمت وانتهت، ما في شرط عند التعاقد، تم العقد والحمد لله. البيعة عندما تمت البيعة قلنا بشرط مسبق، فها بالمعاملة الثانية وهو الصواب إن شاء الله. وهذا الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في اختياراته المسائل الفقهية، أن طرح جزء من الدين في مقابل التعجيل لا يدخل في الربا المحرم، هذا ليس حراما، لكن هذا لا يشترط عند بداية المعاملة، إذا اشترط عند بداية المعاملة صار حراما. فإذا قال لك لو سددت في نصف المدة أخفف، لا، أما هذا عند التعامل سواء كان دينا أو كان بيعا لا يجوز أن يشترط هذا عند المعاملة الأصلية، لكن إذا تم هذا بعد التعامل وأصبح الأمر كما قلنا لا صلة له بالمبيع، المبيع انتهى أمره وفرغ منه وثمنه علم والشروط عرفت، جاء هذا الرجل بعد نصف المدة وقال أنا محتاج إلى مال الآن وأنا لي عندك 2000، أنا لا أريد 2000، أريد 1000 على أن تسددها لي الآن، فإن سددت لي 1000 الآن سامحتك في الباقي، لا شيء في هذا، هذا لا شيء فيه. أما إذا فعل صاحب الدين العكس المدين، إذا جاءك وقال أخر الدين علي وخذ زيادة، هذا يجوز؟ لا، أما هذا لا يجوز، واضح. إذن أخونا الكريم الذي يسأل، هذا التعامل بالطريقة التي ذكرها شرط عند التعاقد، هذا حرام ويدخل في الربا المحرم. يقول من يقرئنا القرآن في المآتم إن أجرتهم على الحبس، أي مقابل الوقت الذي يعملون فيه، فما هو الجواب؟ الجواب ما سبق، أن نفس التلاوة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ولا مصلحة للمسلمين في تلاوة القرآن المجردة، ما فائدة أننا نتمتع بصوتك؟ هذا ما يؤخذ عليه أجرة، فهذا لا يجوز. ثم إن قراءة القرآن في المآتم بدعة من أصله، فلو فرضنا جدلا أنهم قالوا حبسنا، نقول لهم إن حبسكم هذا من أجل بدعة، لا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن المجردة بدون مأتم، لكن أنتم تقولون حبسنا في المأتم، أصلا قراءة القرآن في المأتم بدعة، لا يقرأ القرآن على الأموات. سبق الجواب وقلنا إن ما كان لمصلحة المسلمين من تعليم وقضاء وإفتاء ونحوه فهذا يتعين تفريغ من يقوم به ولو لم يفرغ إلا بكفايته، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما تلاوة القرآن المجردة لا، هذا لا يجوز. وهذا الرجل الذي يأكل من تلاوة القرآن في المآتم معروف أنه إنما يفعل هذا من أجل المال فحسب، لا يقصد وجه الله بهذا، ما في نية لله عز وجل هنا أبدا. بعضهم يقرأ والصلاة قائمة وما يأتي يصلي من أصله، يصلي على الدكة أحسنهم حالا، يصلي على الدكة أو تحت الكرسي، يصلي في الأرض ثم يصعد مكانه مرة أخرى، وتقام المغرب وتقام العشاء وهو في السرادق. فكثير منهم يعرفون أن هذا حرام ومع ذلك يرفضون قبول الفتوى بالحرمة، بل أخبرت أن بعضهم أخبر بأن الشيخ عطية صخر حفظه الله يفتي بحرمة هذا، فشتم الشيخ عطية لأنه يفتي بحرمة هذا، فهم لا يعني يبالون، همهم أكل المال بالباطل. وطبعا تتوقف أجرتهم على أنغامهم، الساعة من فلان بكذا والساعة من فلان بكذا، هذه هي ساعة وهذه ساعة، لكن ساعة فلان غير ساعة فلان. لماذا؟ لأن فلانا هذا رجل أعمال كبير فأخذناه من عمله؟ لا، لأن فلانا هذا يطرب ويغني أحسن من هذا فقط. فالشاهد أن هؤلاء يشبهون المغنين الذين يأخذون أجرا على حسن أصواتهم وأدائهم، والله المستعان. يسأل يقول كلام فضيلتكم بالنسبة للعمل الخاص، فكيف بالعمل في القطاع العام؟ أنجلس نتحدث ونقرأ الجرائد ونشرب ونفطر مع العلم بقلة الأعمال نظرا لزيادة الأعداد العاملين، وهل أترك صلاة الضحى مصليها؟ بارك الله فيك. قلنا مرارا إن العامل في الحكومة والقطاع العام إما أن يرضى بهذا العمل وإما أن يتركه، ليس هناك حل ثالث. فإن رضيت بالوظيفة في الحكومة والقطاع العام لابد أن توفي بالعقد كما تعوقد معك تماما، وإن خالفت كل الناس، الموظفون ينصرفون في 12:00 أنت تمشي في 2:00، ما دمت رضيت بالعمل في الحكومة لابد أن توفي بالعقد، وإن قال لك رئيسك المباشر امشي، ليس من حقه أن يصرفك، ليس من حقه. وإن قال لك وقع الآن 2:00 وانصرف، ليس من حقه. وإن قال امشي وسنوقع عنك، ليس من حقه. وإن قال اجلس في بيتك وسنوقع لك طول الشهر، ليس من حقه أيضا. هذا خيانة، هذا غش للمسلمين وخيانة لهم. وكم عانينا نحن من الذهاب إلى الموظفين ولا نجدهم في مكاتبهم، وما أظن أن أحدا منكم لم يعاني من هذا. نذهب أستاذ فلان مش موجود، وكل هؤلاء ماذا يصنعون؟ لا، هذه المسألة لا يحلها إلا فلان، تعال بعد أسبوع، الله المستعان. هذا لا يجوز، ولو أبقوك بغير عمل فالإثم عليهم، لكن وقتك جزء من العقد، تأخذ الراتب في مقابل هذا الوقت، فوقتك ليس ملكا لك أيضا.